أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين قائد الغر المحجلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل من كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض الكوثر شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. ونحن نلتقي بعد طول غياب مع سير التابعين رضوان الله عليهم. وتابعينا في هذه الليلة كان سيدا في قومه، بل سيدا في عصره. فها هي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء هم الأمجاد والأمجاد، قهط تابعين الجليل الأحنف بن قيس من بني تميم، يضبطون صهوات الخيول الصافنات ويتقلدون السيوف الرقاق المرهفات، ويرحلون عن منازلهم في الأحساء ونجد ميرممين وجوههم سطر البصرة، يريدون الانضمام إلى جموع المسلمين المحتشدين هناك تحت قيادة غدغد بن غزوان لقتال الفرس جهادا في سبيل الله وطلبا لما عند الله. وكان معهم تابعي الجليل الأحنف بن قيس. وفي ذات يوم تلقى غدغد بن غزوان كتابا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يأمره فيه بأن يرسل إليه عشرة من صلحاء عسكره وأحسنهم بلاء في القتال، ليقف منهم على أحوال الجيش وليتملى مما عندهم من الرأي والمشورة. فما كان من عتبة إلا أن صدع لأمر خليفته، وجهز عشرة من صفوة رجاله، وجعل بينهم الأحنف بن قيس رحمه الله، ووجههم إلى المدينة. فما إن وصل الرجال إلى المدينة حتى مثلوا بين يدي أمير المؤمنين، فرحب بهم وأدنى مجالسهم، ثم سألهم عن حوائجهم وحوائج عامة الناس، فنهضوا إليه تباعا وقالوا: أما عامة الناس فأنت وليهم وصاحب شؤونهم، وأما نحن فنتكلم عن خاصة أنفسنا. ثم طلب كل منهم حاجته التي تعنيه. وكان الأحنف بن قيس قافر رجال الوقت كلاما، لأنه كان أصغرهم سنا. فما إن وقف بين يدي الخليفة حتى حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن جند المسلمين الذين حلوا في مصر قد نزلوا في القدرة والنظرة والحسن من منازل الفراعنة، وإن الذين حلوا في ديار الشام قد نزلوا في الرغد والثمار والرياض من منازل القياصرة، وإن الذين حلوا في ديار الفرس قد نزلوا على ضفاف الأنهار العذبة والجنان الوارثة من منازل الأكاسرة، لكن قومنا الذين حلوا في البصرة قد نزلوا في أرض هشاشة نشاشة، لا يجف ترابها ولا ينبت مرعاها، أحد طرفيها بحر أجاج وطرفها الآخر فلاة قف. فأزل يا أمير المؤمنين ضرهم وأنعش حياتهم، وامر واليك على البصرة أن يحفر لهم نهرا يستعذبون منه الماء ويسقون الأنعام والزرع، فتحسن حالهم ويصلح عيالهم وترخص أسعارهم ويستعينوا بذلك على الجهاد في سبيل الله. فنظر إليه عمر في إعجاب وقال لرجال الوقت: هل لا فعلتم فعل هذا؟ إنه والله لسيد. ثم قدم لهم جوائزهم وقدم للأحنف جائزته فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما قطعنا إليك الصلوات ولا ضربنا للقائك أقداد الإبل في البكور والعصيات لنيل الجوائز، وما لي من حاجة لديك إلا حاجة قوم التي ذكرت، فإن تقضيها لهم تكن قد كفيت ووفيت. ازداد عمر إعجابا به فقال: هذا الغلام سيد أهل البصرة. ولما انفض المجلس وهم رجال الوقت بالانصراف إلى رواحلهم ليبيت عندها، أزال عمر بصره على حقائبهم، فرأى طرف ثوب خارجا من إحداها، فقام فلمسه بيده وقال: لمن هذا؟ قال الأحمر: لي يا أمير المؤمنين. وقد أدرك أنه استغلاه، أي ظن أنه غالي الثمن، فقال له عمر: بكم اشتريته؟ فقال الأحنف: بثمانية دراهم. ولم يعرف عن نفسه أنه كذب في حياته كلها غير تلك الكذبة، ذلك لأنه اشتراه باثني عشر درهما. فنظر إليه عمر في رحمة قال: هل اكتفيت بواحد ووضعت فضلة مالك في موضع تعين به مسلما؟ ثم قال: خذوا من أموالكم ما يصلح شأنكم، وضع الفضول في مواضعها تريحوا أنفسكم وتربحوا. رحمك الله ورضي الله عنك يا عمر. فأطرق الأحنف حياء منه ولم يقل شيئا. فبين أمير المؤمنين برجال الوفد بالعودة إلى البصرة، غير أنه لم يسمح للأحنف بالبراح معهم واستبقاه عنده حولا كاملا. فلقد أدرك عمر بفاقد نظره ما توافر الفتى التميمي من حدة الذكاء ونصاعة البيان وسمو النفس وعلو الهمة وغنى المواهب، فأراد أن يبقيه قريبا منه ليصنعه على عينه وليلقى كبار الصحابة فيهتدي بهديهم ويتفقه في دين الله على أيديهم. ثم إنه كان يريد أن يختبره عن كذب وأن ينفذ إلى دخيلة نفسه قبل أن يوليه بعض شؤون المسلمين، ذلك لأن عمر كان يخشى من الأفتياء المقاول الفصحاء أشد الخشية، فهم إذا سلطوا ملأوا الدنيا خيرا، وإذا فسدوا كان ذكاؤهم وبالا على الناس. ولما انتهى الحول قال عمر للأحنف: يا أحنف، إني قد بلوتك واختبرتك فلم أرى إلا خيرا، وقد رأيت علانيتك حسنة، وإني لأرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك. ثم وجهه لحرب الفرس وكتب لقائده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فأدني الأحنف بن قيس منك وشاوره واسمع منه. ما كان من الأحنف إلا أن ينضوى تحت ألوية المسلمين المفرقة المغربة في بلاد فارس، وأبدى من ضروب البطولات ما جعل سهمه يعلو ونجمه يتألق، وأبلى هو قومه بنو تميم في قتال العدو أكرم البلاء وبذلوا أسخى البذل، حتى فتح الله على أيديهم مدينة كسرى درة التاج الكسروي، وأوقع في أسرهم الهرمزان. كان الهرمزان من أشد قواد الفرس باسا، وأقوى أمرائهم سكيمة وأنظارهم عزيمة، وأوسعهم مكيدة في الحروب. ولقد ألجأت انتصارات المسلمين إلى مصالحتهم أكثر من مرة، غير أنه كان يغدر بهم كلما سنحت له الفرصة وظن أنه قادر على النصر. فلما أطلقوا عليه في كسته تحصن منهم في برج من أبراجها الممنعة، وقال لهم: إن معي 100 سهم، والله ما تصلون إلي ما دام في يدي شيء منها، وأنتم تعلمون أني رام لا تخطئ له رميا، فما جدوى أسركم إياي بعد أن أصيب منكم 100 بين قتيل وجريح. فقالوا له: وماذا تريد؟ فقال: أريد أن أنزل على حكم خليفتكم عمر وليفعل بي ما يشاء. فقالوا لك ذلك. فرمى بقوسه على الأرض ورجل إليهم مستسلما فشدوا وطراقه وأرسل إلى المدينة مع وفد من أبطال الفتح، وكان على رأسهم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، والأحنف بن قيس تلميذ المدرسة الأمرية. مضى الوفد يحث الخطاب الهمجان نحو المدينة ليبشر أمير المؤمنين بالفتح، ويحمل إلى بيت مال المسلمين خمس الغنائم، وليسلم ناكب العهود خوان الذمم إلى الخليفة ليحكم عليه بحكمه. فلما بلغوا حواشي المدينة أعد الهرمزان ليعرضوه أمام المسلمين على هيئته، فألبسوه ثيابه المسوفة من سبيل الديقات الموصية بخيوط الذهب، ووضعوا على رأسه تاجه المرصع بالدر والجوهر، وقلدوه صالزانه مصنوع من الإبريز المكلل بالياقوت واللؤلؤ. ثم إن وضعت أقدامهم أرض يخرب حتى تجمع الناس عليهم سيفا وحبانا، وجعلوا ينظرون إلى أسيرهم ويعجبون من هيئته وزيه أشد العجب. توجه الوفد بعد ذلك بالهرمزان إلى دار عمر فلم يجدوه، فسألوا عنه فقيل لهم إنه مضى إلى المسجد ليستقبل وفدا قدم عليه. فانطلقوا إلى المسجد فلم يروه هناك، وكانوا كلما طال بهم البحث عن الخليفة تكاثر الناس عليهم واشتد زحامهم. وفيما هم في حيرتهم هذه رآهم صبية صغار يلعبون، فقالوا لهم ما شأنكم؟ نراكم ذاهبين آيبين لعلكم تريدون أمير المؤمنين. فقالوا نعم نريده. فقالوا إنه نائم في ميمنة المسجد متوسد برنسة. رحمك الله يا عمر وارضي عنك. وكان عمر رضي الله عنه قد خرج للقاء وفد من أهل الكوفة، فلما انصرف الوفد خلع غطاء الرأس ووضعه تحت رأسه وأسلم جفنه إلى الكرة. فانطلق الوفد من هرمزان إلى ميمنة المسجد، فلما رأوا الخليفة نائما جلسوا دونه وأجلسوا أسيرهم معه. لم يكن من هرمزان يفقه شيئا من العربية، وما كان يخطر بباله أن هذا النائم في ناحية المسجد هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. حقا إنه قد كان قد سمع عن تقصد عمر وجهله في زخرف الدنيا وزينتها، لكنه ما كان يتخيل مجرد تخيل أن ينام مع قاهر الروم وكاسر الأكاسرة في طرف المسجد من غير عطاء ولا وفاء ولا حرس ولا حجاب. رضي الله عنك يا عمر، حللت فأمنت فنمت. فلما رأى القوم يجلسون صامتين ظنهم يتأخرون بالصلاة ويترقبون قدوم الخليفة، لكن الأحمق جعل يسير إلى الناس أن ينصقوا عن الكلام ويكفوا عن الجلبة لكي لا يوقظوا الخليفة، فقد كان يعلم من صحبته له أنه قلما يغتمض له جفنا في ليل، فهو إما قائم في محرابه يعبد الله، وإما متخف في ثيابه يجوب أحياء المدينة ليعرف أحوال الرعية، أو عاص يحرس بيوت المسلمين من الطراق. رضي الله عنك يا عمر. فأثارت إشارات الأحنف للناس انتباه الهرمزان، التفت إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يعرف الفارسية، وقال من هذا النائم؟ فقال له المغيرة إنه أمير المؤمنين عمر. فصغر الهرمزان فمه دهشة وقال عمر أين حرسه وحجابه؟ فقال له المغيرة ليس له حارس ولا حاجب. فقال الهرمزان ينبغي أن يكون نبيا. فقال المغيرة بل يفعل فعل الأنبياء إلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كثر الناس وارتفعت الجلبة، فاستيقظ عمر واستوى جالسا ونظر إلى الناس في دهشة، فرأى الأمير الفارسي وعلى رأسه تاجه المتوحج تحت أشعة الشمس، وفي يده صولجانه الذي يخطف غريقه الأبصار. فحدق فيه وقال الهرمزان؟ فقال له الأحنف نعم يا أمير المؤمنين. فتأمل عمر ما عليه من الذهب واللآلئ واليواقيت والحرير، ثم أسأح وجهه عنه وقال أعوذ بالله من النار وأستعين به على الدنيا. الحمد لله الذي أذل هذا وأسياءه للإسلام. ثم قال يا معشر المسلمين، لا تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم الكريم، ولا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة. فلما فرغ عمر من كلامه بشره الأحنف بن قيس بالفتح وأخبره بما أفرأ الله على المسلمين من الغنائم، وقال له: يا أمير المؤمنين، إن الهرمزان قد استأسر لنا وطلب أن ينزل على حكم تقيف، فكلمه إذا شئت. فقال: لا أكلمه حتى تخلع ما عليه من مظاهر البطر والأسر. فخلعوا عنه حليته وتاته، وأخذوا منه صولجانه، وألبسوه ثوبا صفيقا يستر جسده. عند ذلك التفت إليه عمر وقال: فيه يا خمزان، كيف وجدت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فأطرق الهرمزان في ذلة ثم قال: يا عمر، لقد كنا في جاهلية نحن وإياكم ولم يكن الله معنا ولا معكم فغلبناكم، فلما أسلمتم وصار الله معكم غلبتمونا. فقال له عمر: لقد غلبتمونا لهذا الذي ذكرت، ولأمر آخر هو اجتماعكم وتفرقنا. ثم نظر إليه بشدة وقال: ما عذرك في انتصابك المرة تلو المرة، أي في غدرك المرة تلو المرة يا هرمزان؟ فقال هرمزان: أخاف أن تقتلني. فقال عمر: لا بأس عليك حتى تخبرني. فلما سمع الهرمزان ذلك من عمر هدأ روعه بعض الشيء، وقال: إني عطشان. فأمر عمر أن يسقه، فأتي له بماء في قدح غليظ، فتأمله وقال: لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في مثل هذا الإناء. فأمر عمر فأتي له بماء في إناء يرضيه، فلما أخذه في يده جعلت يده ترتجف. فقال له عمر: ما بك؟ فقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب هذه الجرعة من الماء. فقال له عمر: لا بأس عليك حتى تشربها. فما كان من الهرمزان إلا أن كفأ الإناء وسفح الماء. فقال عمر: أحضر له ماء غيره ولا تجمع عليه القتل والعطش. فقال الهرمزان: لا حاجة لي بالماء، وإنما أردت أن أستأمن به على نفسي من القتل. فقال له عمر: إني قاتلك. فقال الهرمزان: لقد أمنتني. فقال عمر: كذبت. فقال أنس: صدق يا أمير المؤمنين، فقد أمنته. فقال عمر: ويحك يا أنس، أو أمن قاتل أخيك البراء بن مالك وميزأة بن ثور؟ هيهات. فقال أنس: لقد قلت له: لا بأس عليك حتى تخبرني، وقلت له: لا بأس عليك حتى تشرب الماء. فأيد الأحنف قول أنس، وأقر الحاضرون بأن أمير المؤمنين قد أمن الهرمزان. فنظر عمر إلى الهرمزان مغضبا وقال: لقد خدعتني، وإني والله لا أنخدع إلا لمسلم. أسلم الهرمزان، وفرض له عمر 2000. فرضي الله عن عمر وأرضاه. ولقد كان يغلق بال عمر كثرة نقل الفرس لعهودهم مع المسلمين وانقلابهم عليهم، فجمع رجال الوفد الذي قدم مع الهرمزان وقال لهم: يؤذي المسلمون أهل الذمة ويسيئون معاملتهم فينتقضوا عليهم. فقال رجل من أهل الوفد: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يا أمير المؤمنين، ما نعلم أن أحدا أساء لهم معاملة أو خطى لهم ذمة أو غصهم في عقد. فقال عمر: فما لهم ينقلبون عليكم كلما سمحت لهم الفرصة على الرغم مما بينكم وبينهم من عقود؟ فأجاب الوفد بكلام لم يقنع عمر ولم يسترح له. عند ذلك قام الأحنف فقال: أنا أخبرك بما سألت عنه يا أمير المؤمنين. فقال: هات ما عندك. فقال: إنك يا أمير المؤمنين قد نهيتنا عن الانسياح في بلاد الفرس، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا من أراضيهم ومدنهم، وإن الفرس ما دام لهم ملك حي وملك قائم فسيقاتلوننا القرة تلو القرة لاسترجاع ما في أيدينا من قومهم وديارهم، وسينضم إليهم من عاهدنا كل ما دعاه الداعي، ولا حق له فرصة النصر. وإنه يا أمير المؤمنين لا يستمع ملكان في أرض واحدة، فلا بد من أن يخرج أحدهم الآخر، فلو أذنت لنا بالانسياح في بلادهم حتى نقضي على ملكهم ونزيل ملكهم لانقطع رجاؤهم وسكن جأسهم، فاستتبلني الأمر، فأطرق عمر لحظة ثم قال: لقد صدقني الأحنف وكشف لي ما غاب عني من شأن القوم. فرحم الله الأحنف رحمة واسعة، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في الفردوس الأعلى. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا وارفع درجاتنا وعن رواتنا. اللهم يا الله انك قلت وقولك الحق ونستجب لك يا الله نحن ندعوك. اللهم احيي لهذه الامه امر الرشد، يعز فيه اهل طاعتك ويدل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم كن مع اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم يا الله اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا اخواني على حسن السماع والانصات، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.